أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الخلاف فيما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من توجيه لغيان البراءة في التكاليف الاستحبابية الاستقلالية، في الأحكام الاستحبابية الاستقلالية. الضمنية استقبالية استقلالية ومنع من جريان البراءة فيها، لكن الضمنية تزن لجريان البراءة فيها. يلاحظ على ذلك هو أنه ما هو المقصود من إجراء البراءة في التكليف الضمن الاستحبابي، في الحكم الضمن الاستحبابي. تارة نقرر أن المقصود بذلك هو إثبات جواز الإتيان بالعقل بالباطن بقبض الأمر بتوصيف الإطلاق، بمعنى أننا نجري البراءة لنفي الغيب المشكوك أو نفي الجزء المشكوك ليحتمل كونه جزء أو غير المستحب، وبذلك بعد إجراء البراءة لنفي القيد أو الجزء المحتمل يثبت الإطلاق في دليل المستحب. ومعنى الإطلاق في دليل المستحب هو أن الأمر بذلك المستحب ليس مقيدا بذلك الشيء، يعني بعبارة أخرى متعلق بالباقي فيثبت الأمر بالباقي، فيجوز لهذا المكلف الإتيان بالباقي بقصد الأمر الغرض من إجراء البراءة وإثبات الإطلاق في الأمر. الغرض من إجراء البراءة هو نفي القيد المحتمل في المستحب أو نفي الجزء المحتمل في المستحب وإثبات الإطلاق في ذلك الأمر. إذا ثبت الإطلاق في ذلك الأمر يثبت تعلق الأمر بالباقي، فيجوز له أن يأتي بالباقي بقبض الأمر إن كان هذا هو المقصود من إجراء البراءة في التكاليف الاستحبابية الضمنية، رغم أنه هو إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر لكن بتوصيف الإطلاق باعتبار أن البراءة عن القيد أو الجزء المحتمل يثبت بها الإطلاق في دليل المستحب في الأمر. إذا ثبت الإطلاق يجوز له الإتيان بالباقي بقصد الأمر. هذا إذا كان هذا هو المقصود. هذا اللي يلاحظ عليه هو أن مسألة إثبات الإطلاق بجريان البراءة عن القيد أو عن الجزء المسألة فيها كلام طويل. إنه هل يمكن إثبات الإطلاق لإجراء البراءة عن القيد أو لا؟ المعروف عن المحقق النعيمي أنه يبني هذا الجواز على مسألة أن الإطلاق هل هو عبارة عن عدم القيد أو أن أن الإطلاق هو أمر وجودي مضاد علما للتقييد، أمر وجودي هو ضد للتقييد. فإذا قلنا أن الإطلاق عبارة عن عدم القيد، حينئذ لا مانع من إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد. ماكو مشكلة في إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن أمر وجودي ضد للتقييد، حينئذ لا يمكن إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد إلا دلالة على حجية الأصل المثبت. أمران وجوديان متضادان، نفي أحدهما بالبراءة لا يترتب عليه ماذا؟ إثبات ضد الآخر، إلا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت. فبناء على تلك المسألة، لكن هذا محل كلام ومحل مناقشة، باعتبار أن هذا قد يتم فيما إذا كان النافي للقيد أصل ناظر إلى الواقع وناظر إلى عالم الجهل، بحيث حينما يجري الأصل وينفي القيد ينفي القيد واقعا، ينفي القيد في عالم الجهل وفي الواقع. هذا الكلام له مجال. فحينئذ يقال إذا كان الإطلاق معناه عدم القيد، فهذا العقل جرى كما يقال في الاستصحاب مثلا، والاستصحاب عدم القيد جرى وأثبت ماذا؟ وأثبت عدم القيد. والمفروض أنه ناظر إلى الواقع وإلى عالم الجهل، فهو ينفي القيد في الواقع وفي عالم الجهل. إذن في الواقع لا يوجد قيد بمقتضى الاستصحاب. وإذا كان الإطلاق معناه عدم القيد فقد ثبت الإطلاق واقعا، وإذا كان الإطلاق معناه أمر وجودي مضاد للتقييد، حينئذ لا يثبت الإطلاق لهذا الأصل إلا بناء على حجية الأصل المثبتة. وأما إذا فرضنا أن الأصل النافي للقيد هو ليس ناظر إلى الواقع ولا إلى عالم الجهل، وإنما ناظر إلى مرحلة الجري العملي، مرحلة ما بعد الشك في الواقع، مرحلة ما بعد الشك في الواقع، وليس ناظر إلى نفس الواقع وإلى عالم الجهل، إلى مرحلة الجري العملي من قبيل البراءة اللي هي محل كلام. نتكلم عن البراءة. البراءة ليست ناظرة إلى الواقع، وعندما تجري بنفي القيد لا تريد أن تنفي القيد واقعا، وإنما هي تنفي القيد في مرحلة الجري العملي، في مرحلة الشك في الواقع، في مرحلة ما بعد افتراض الشك في الواقع. إذا شككت في الواقع في مقام الجري العملي إذني على عدم ماذا؟ على عدم ذلك القيد. كل هذا مفاده. ومرجع ذلك على ما تقدم في أدلة البراءة وفي بحث البراءة، وإلى نفي وجوب الأشياء، أنه عند الشك في الواقع وفي مرحلة الجري العملي لا يجب عليك الاحتياط. البراءة مرجع إلى هذا، الرفع الظاهري للتكليف الواقع الشن المشكوك. الرفع الظاهري هو عبارة عن عدم وجوبه، هذا مفاد دليل البراءة. ما يجب عليك الاحتياط عندما تشك في دخالة هذا القيد في الواجب أو في المستحب، هذا معنى الورع. بناء على هذا كما هو المفروض في مع الكلام المفروض في مع الكلام أن يتمسك بأصل الناظر إلى الواقع وناظر إلى عالم الجانب يتمسك البراءة البراءة من هذا فهذا عدم وجوب الاحتياط عند الشك في القيد أو الجزء بالنسبة إلى المستحب. بناء على هذا حينئذ لا يمكن إثبات الإطلاق في البراءة لا يمكن إثبات الإطلاق ماذا بإجراء البراءة على القيد حتى إذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن عدم القيد فضلا عما إذا قلنا أن الإطلاق هو أمر وجودي مبادئ الموجود فيه فحتى إذا قلنا أن الإطلاق عبارة عن عدم القيد لا يمكن إثباته بإجراء البراءة عمن عن القيد باعتبار أن هذا الأصل ليس ناظرا من الواقع حتى يثبت بنفيه القيد الإطلاق لأن الإطلاق مقصود بالإطلاق في المقام هو الذي يقابل التقييد في الواقع بمعنى أن القيد إما أن يكون ثابتا في الواقع أو لا فالإطلاق يقابل التقييد في الواقع وفي عالم الجهل هذا هو الإطلاق عدم القيد في الواقع وفي عالم الجهل كيف يمكن أن نثبت عدم القيد حتى لو قلنا أن القيد معناه عدم الإطلاق أن الإطلاق معناه عدم القيد كيف نثبت عدم الإطلاق عدم القيد في الواقع وفي عالم الجهل بإجراء إطالة البراءة التي هي ليست ناظرة إلى عالم الواقع وإنما هي ناظرة إلى مرحلة ما بعد الشك في الواقع إلى مرحلة الجري العملي إثبات الإطلاق بإجراء البراءة مشكل على كلا التقديرين سواء قلنا بأن الإطلاق أمر عدمي أو قلنا بأن الإطلاق أمر شنو وجودي فإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر بتنسيق الإطلاق يعني إجراء البراءة لإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر بتوصيف الإطلاق هذا مشكل وأما إذا كان المقصود لا من مو بتوصيف الإطلاق نجري البراءة لإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر بقصد الأمر باعتبار أن هذا نحسن الجواز ونحسن عدم جوازه الاتيان بالباقي بقصد الامر نحسن الجواز شنو شوك يكون الجواز ثابت على تقدير ان لا يكون الجزء المحتمل جزءا من المستحب هذا معناه ان الامر متعلق بالباقي فيجوز الاتيان بالباقي بقصد الامر ونحسن العدم جوازه وقت هذا الاحتمال يكون ثابت على تقدير ان يكون الجزء المشكوك جزءا من المستحب فلا يجوز لك ان تقصد الاتيان بالباقي ان تاتي بالباقي بقصد شنو؟ بقصد الامر المتعلق به انه على تقدير ان يكون هذا جزءا فلا امر بالباقي بحده اذا هو يشك في جواز الاتيان بالباقي بقصد الامر وعدم جوازه ونجد البراءة في هذا رأسه بلا توقيت الإطلاق ويثبت بعد إجراء البراءة باعتبار شك في التكليف شك في الجواز يثبت ماذا؟ جواز الإتيان بالباقي بقصد شنو؟ بقصد الأمر إذا قيل هذا هو المطلوب بإجراء البراءة هذا واضح أنه غير جائز باعتبار أننا بمجرد أن نشك أن شك في الأمر يثبت بلا إشكال ماذا؟ عدم جواز الإتيان بالباقي بقبل شنو؟ بقبل الأمر لأنه تشريع محرم. لا يوجد عندنا شك في جواز الإتيان بالباقي بقصد الامر مع ان المفروض هو الشك في وجود الامر، مع ان المفروض هو ماذا؟ هو الشك في ان هذا الشيء جزء من المستحب او شنو؟ او ليس جزء من المستحب. الشك في جزئيه هذا المستحب يعني الشك في انه هناك امر بالباقي او ليس هناك امر بالباقي. ومع الشك في تعلق الامر بالباقي يكون الاتيان به بقصد الامر تشريع محرم، ويكفي في حرمه الاتيان بالباقي بقصد الامر مجرد الشك، ما يتوقف على اثبات عدم الامر. الشك في وجود امر يكفي في ماذا؟ في اثبات عدم جواز الاتيان بالباقي بقصد الامر، لانه تشريع محرم واسناد الى المولى من دون العلم بثبوته. فإذا لا ينفع إجراء البراءة لا بتوفيق الإطلاق لإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر، لا بتوفيق الإطلاق ولا مباشرة ومن دون توفيق الإطلاق. من هنا يبدو أن الأقرب في أصل المسألة هو أن البراءة لا تجري في المستحبات كما تقدم الإشارة إلى، باعتبار أنه أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لماذا؟ للمستحبات، يعني ليس المانع مانع ثبوتي، وإنما المانع مانع إثباتي، باعتبار أن المهم من أدلة البراءة، عمدة أدلة البراءة، فيها قرائن تمنع من إطلاقها علما بالمستحبات وتوجب اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الزامنة. إلى هنا يتم الكلام عن البراءة كأصل من الأصول العملية المهمة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد في إصالة التخيير، أو الذي يعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين. والكلام يقع فيما إذا كان أمر الفعل دائر بين الوجوب وبين التحريم، مثال للفقه إذا حدث إما على فعل أو على تركه، إما أن يجلس أو حدث على ترك الجلوس، هو حلف قطعا حلفا يتعلق افرض بالسفر، لكن ما يجب انه حلف على السفر او حلف على ترك السفر. اذا حلف على السفر يكون السفر واجبا، اذا حلف على ترك السفر يكون السفر حراما، فيدور امر الفعل السفر بين الوجوب وبين التحريم، بحيث يعلم اجمالا بتعلق اما الوجوب او الحرمه بهذا الفعل، قال مجمالي أن هذا الفعل إما واجب وإما سنة وإما حرام. فيقع الكلام أنه ما هو الأصل الذي يجري في المقام. ومن هنا يتضح أن الكلام وهذا البحث لا يشمل ما إذا كان هناك احتمال ثالث في الفعل، بحيث بمعنى أنه نحتمل أن يكون محكوم بحكم غير إلزامي، لأن يكون الفعل إما واجب أو حرام أو مثلا مباح أو مستحب أو مستحب، هذا خارج عن محل كلامنا، يعني هذا لا إشكال في جريان الوراء فيه، نشك في التكليف، نشك في الإلزام، إن هذا الفعل إما أن يكون مباح وإما أن يكون فيه إلزام، سواء إلزام بالفعل أو إلزام بالترك. إذن الإلزام يكون مشكوك، الوجوب مشكوك، الحرمة مشكوك، الإلزام يكون مشكوك. يشك في التكليف، واقعا يشك في التكليف، يعني يحتمل عدم الإلزام، يحتمل عدم الوجوب وعدم الحرمة. يشك في التكليف وهو مجرى للبراءة وخارج عن محل الكلام. كلامنا فيما إذا كان هناك علم إجمالي بتعلق إما الوجوب وإما الحرمة بماذا؟ بهذا الفعل. فهذا خارج عن محل الكلام. ذكروا بأن الوجوب والتحريم الذي يدور الأمر بينهما ونعلم بهما إجمالا، تارة يكون توصليين لا يعتبر في امتثالهما قصد القربى، وأخرى يكون تعبديين يعتبر في امتثالهما قصد القربى، أو يكون أحدهما تعبدي على الأقل. هاتان حالتان، الأولى ما إذا كان توصليين، الثانية أن يكون أحدهما تعبد على الأقل أو يكون كل منهما تعبد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قالوا بأن الواقع المشكوك، الواقع المشتبه، أو بعبارة أخرى الفاعل المشتبه الذي يدور أمره بين التحريم وبين الوجوب، تارة يفترض فعلا وواقعة شخصية معينة غير قابلة للتعدد والتكرار، مرة تكون غير قابلة للاعتبار أنه أخذ فيها قيود زمانية مكانية تجعل الفعل غير قابل للشنو، الفعل الحرام غير قابل للتكرار، كما في أمثلة متقدمة. إذا هو حلف إما على السفر في إلى مكان معين وفي زمان معين، إما على الجلوس في مكان معين وفي آن معين، إما حلف عليه على الجلوس وإما حلف على شنع على تركه. هذا الفعل الذي حلف إما على فعله أو على تركه غير قابل للتكرار، لأن أخذ فيه قيود تجعله غير قابل شنع للتكرار. أي جلوس آخر هو ليس هو هذا الجلوس الذي تعلق به الحكم إما وجوبا وإما شنع وإما تحريما. لماذا؟ لأن هذا الجلوس الذي تعلق به الحكم إما الوجوب أو التحريم هو الجلوس في آن معين وفي مكان شنو معين. الجلوس في مكان آخر ليس هو هذا المحذوف على فعله أو تركه. الجلوس في زمان آخر أيضا ليس هو ذلك، فلا يكون قابل للتكرار. وإما يكون غير قابل للتكرار، طبيعة الفعل هي غير قابل للتكرار، من قبيل القاتل من قبيل أمثال القاتل. إذا علم بأنه حدث إما على قتل حيوان وإما على ترك قتله، سيدور أمر قتله بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم. هذا غير قابل للتكرار، قتل يقع مرة واحدة لا يقبل ماذا؟ التعدد والتكرار. وإما أن تكون الواقعة متعددة، هذا الشق الثاني، وإما أن يكون الفعل قابل للتكرار، وكمان أن يكون قابل للتكرار. كما إذا حدث على فعل الجلوس في مكان معين بلا زمان، بلا تقييد للزمان، أو على تركه، على تركه قابل للتكرار. يجلس فيها في نفس المكان ثم يجلس في آن آخر في نفس المكان قابل للتكرار. ومن هنا تكون الصور المتطورة في المقام أربعة، لأنه تارة نفترض أن الفعل غير قابل للتكرار، الواقع يعبر عنها بأن الواقع واحدة، مع افتراض أن الوجوب والتحريم توصليين. هذه الصورة الأولى، واقع واحدة، الفعل لا يقبل التكرار مع افتراض أن أحدهما تعبدي، هاي اثنين. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما إذا كانت الواقع متعددة، أيضا مرة توصليا ومرة شنو أحدهما تعبدي. لكن حيث أنه مع افتراض التعدد، مع افتراض التكرار، تعدد الواقع، تعدد الواقع، حكمهما واحد كما في السبع، سواء كان توفريا أو تعبديا تكلموا عنهم عن هذه الحالة، هذا التعدد الواقع من دون تفصيل بين كونهم حكمين توصليين وبين كونهما تعبديين. ومن هنا يقع الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول ما إذا كان توصليين مع وحدة الواقع، المقام الثاني ما إذا كان تعبديين أو أحدهما تعبدي مع وحدة الواقع، المقام الثالث ما إذا كانت الواقع متعددة والفعل قابل للتكرار، سواء كانا توصليان أو كانا تعبديان أو كان أحدهما تعبديان. بالنسبة إلى المقام الأول، إذا كان توصليان مع وحدة الواقع كما مثال الجلوس مثال السفر، أي أوامر توصلية على تقدير أن يكون السفر واجبا ووجوبه وجوب توصلي لا يعتبر فيه فضل التقرب، على تقدير أن يكون حرام أيضا حرمته توصلية بيت التعبدية، مع افتراض اتحاد الواقع كما إذا قيده بقيود يمنع من ماذا؟ من افتراض تكرر الفعل. في هكذا حال واضح أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، غير قادر على المخالفة القطعية، لأنه لا يخلو إما من الفعل وإما من الترك، واقعه لا يخلو، لا يستطيع أن يخالف كلا منهما، لأنه هو لا يخلو إما من الفعل أو شنو لا يجلس لما يجلس، ما في مخالفة، إذا جلس ما في مخالفة، إذا ترك الجلوس أيضا ليس فيه مخالفة، إذن هو غير قادر على المخالفة القطعية، كما أنه غير قادر على الموافقة القطعية، لا يمكن أن يجمع بين الفعل وبين الترك في الواقع الواحد، لا يمكن أن يجلس وأن شنو لا يجلس في الزمان الواحد في الآن الواحد في المكان الواحد، هو غير قادر على أن يجلس ولا يجلس، أن يجمع بين الفعل والترك هذا محال. إذن هو غير قادر أيضا على الموافقة الاحتمالية، كما أن معنى هذا الفرض هو أن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية أمر قهري خارج عن اختيار الإنسان، أمر لا بد منه مهما فعل، مهما فرضنا المكلف هو لا يخلو من موافقة الاحتمالية ومن مخالفة شنو الاحتمالية، شرك فيه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، فعال أيضا كذلك. إذن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية أمران فعليان خارجان عن اختيار المكلف، الموافقة القطعية والمخالفة القطعية هو غير قادر عليها، هذا لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. اختلفت أقوالهم في الأصل الجاري في هذه الصورة، ونقلت أقوال كثيرة في تحديد ما هو الموقف العملي في هذه الحالة، مع افتراض هذا الذي قلناه أنه غير قادر على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، وأنه لا يخلو من الموافقة الاحتمالية ومن المخالفة الاحتمالية. فذكرت أقوال خمسة كما ذكر الشيخ خالد بن سلمان نفسه. القول الأول هو جريان الوراء الشرعية والعقلية، نجري الوراء الشرعي والوراء العقلي، قاعدة تروح إلى أفراد لا بيان تجريبا قلنا بها، وقاعدة ماذا؟ الوراء الشرعي المستفاد من حديث الله والآن حديث الله، وهذا الرأي هو اللي سلمناه في الخوي قدس الله نفسه، يقول تجري كل الوراء تجري تلك الوراء. القول الثاني هو التخيير بين الفعل والترك عقلا فيحكم بجواز ارتكاب بجواز احدهما، لكن عقلا عقل يحكم بماذا؟ بالتخيير بينهما بين الفعل والترك، مع جريان إطالة الإباحة شرعا، مع جريان إطالة الإباحة شرعا. هذا اقترض على الكفاية، بمعنى أنه هناك حكم ظاهري شرعي في محل كلامنا، وهو شنو؟ هو الإباحة. الشرع يحكم بالإباحة، يحكم بالإباحة، لكن في نفس الوقت هناك حكم عقلي للتخيير بين شنو؟ بين الفعل وبين الترك. فهناك حكم عقلي وإلى جنبه حكم شرعي ظاهري. لماذا؟ بالإباحة. الشرع يحكم بالإباحة في هذه الحالة. هذا اختار صاحب الكفاية. القول الثالث هو التخيير بينهما عقلا، لكن من دون الالتزام بحكم ظاهر شرعي، من دون الالتزام بحكم ظاهر شرعي، يعني ما عدم جريان إطالة الإباحة والبراءة في محل الكلام، وإنما فقط هناك تخيير عقلي بين الفعل وبين الترك. هذا الرأي الثالث اختاره المحقق النعيمي. القول الرابع هو التخيير بينهما شرعا، الشارع يحكم بماذا؟ بالتخيير بين الفعل وبين الترك. الشارع يحكم بالتخيير بينهما شرعا. القول الخامس والأخير هو تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، يلزم المكلف بماذا؟ بالترك، يلزم بالترك. وهذا ذكر دليلا، لأن دليله هو مسألة أن دفع المفسدة قالوا أولى من جلب شنو؟ من جلب المصلحة. وهنا يدور أمره بين أن يدفع مفسدة إذا ترك، وبين أن يجلب مصلحة إذا شنو؟ إذا فعل. يعني على تقدير أن يكون واجب فهناك مصلحة في الفعل، على تقدير أن يكون حرام هناك مفسدة في الفعل. قالوا أن العقل يحكم بأولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة. هذه هي الأقوال في المسألة. بالنسبة إلى القول الأول اللي اختاره السيد الخوئي، وهو جريان البراءة العقلية والشرعية في محل الكلام، استدل له، استدل يعني يفهم من كلام الاستدلال عليه، لأنه لا يوجد ما يمنع من التمسك بالبراءتين في محل الكلام، لا يوجد ما يمنع من ذلك، لا يوجد ما يمنع من التمسك بالبراءة العقلية، ولا يوجد ما يمنع من التمسك بالبراءة الشرعية، فنتمسك بهما في محل الكلام. أما بالنسبة إلى البراءة الشرعية، يقول فلعموم دليلها، ولا مانع يمنع من ماذا؟ من التمسك بها. بعد عموم دليلها حينئذ لا مانع من التمسك بها، لأنه لا نرى مانع يمنع من التمسك بعموم البراءة الشرعية. حديث الرفع مفاده هو رفع الحكم، بأي معنى تسمى الرفع؟ هو رفع الحكم في حال الجهل به، في حال الجهل به. وهذا ينطبق على كل من الوجوب والتحريم. الوجوب يجهله المكلف، بالوجدان يجهله المكلف، والحرمة أيضا يجهلها المكلف، ويجهل الوجوب ويجهل ماذا؟ ويجهل الحرمة. فباعتبار أنه يجهل الوجوب تجب البراءة لنفي الوجوب، وباعتبار أنه يجهل التحريم تجب البراءة لنفي ماذا؟ لنفي التحريم. لا يوجد ما يمنع من ماذا؟ من إجراء البراءة في كل منهما، والتمسك بعموم حديث الرأي في كل من الوجوب وماذا؟ والتحريم. لأن موضوع البراءة في حديث الرأي ما لا يعلمه، ما لا تعلم، وهو لا يعلم لا بالوجوب ولا يعلم بماذا ولا يعلم بالتحريم، فيشملهما حديث الرأي. وأما البراءة العقلية فذكر بأن موضوعها هو عدم البيان، عدم قبح العقاب مع شنو؟ مع عدم البيان. وهذا أيضا صادق على كل من الوجوب والتحريم، لأنه لا بيان على الوجوب ولا بيان على ماذا؟ على التحريم، فيقبح العقاب على هذا ويقبح العقاب على هذا، وهما على قاعدة فقه الأعقاب بلا بيان. تعالوا وخير. هناك اعتراضات على إراحة إطالة المرأة في محل الكلام نتعرض لها إن شاء الله، واعتراضات أيضا على إراحة قاعدة فقه الأعقاب في محل الكلام. وصلى الله على محمد.